بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القطعة من العقيدة في الإيمان، والإيمان كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكر الإسلام وقال: الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومن هنا تكلم العلماء في قضية الإيمان والإسلام. لو تجلس عاد الله عافيك، طالب العلم له صفة في مجالسة أهل العلم. فقالوا: إذا عطف الإسلام على الإيمان تضمن كل واحد منهما معنى يختص به. فإذا عطف الإسلام على الإيمان أفاد الإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان لأعمال القلب واعتقاده وعلمه. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولذلك أيضا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما لك عن فلان، لما وزع الغنائم قال: إنك أعطيت أقواما ومنعت فلان وهو مؤمن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. ثم قال سعد بن أبي وقاص: فنازعني ما أجده في قلبي وما أعلمه من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان، منعته وهو مؤمن وأعطيت فلان وفلانا؟ قال: أو مسلم. يعني لم يقتض النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن الرجل ووصفه له بالإيمان، قال: أو مسلم. ثم كررها ثلاثا. إذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذن الصواب هو التفريق بين لفظة المؤمن والمسلم والإيمان والإسلام، هذا إذا عطف أحدهما على الآخر. أما إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. وأما قوله تعالى عن بيت لوط: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، فهذا لا يدل على التسوية بين الإسلام والإيمان. لماذا؟ لأن أهل بيت لوط عليه السلام مؤمنون، ومن اتصف بالوصف الأعلى تضمن ذلك وصفه بما هو دونه، فإذا أثبت له وصف الإيمان كان مسلما ولا بد. لكن إذا قلت مسلم قد يكون مؤمن وقد لا يكون مؤمن. لكن أيضا نجد في القرآن التفريق بين مطلق الإيمان وإيمان مطلق. مطلق الإيمان يعني هذا الكامل إيمانه من كل وجه حتى حقق كمال الإيمان، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعضنا ربما إذا تليت عليه آيات الله عز وجل ما زادت بهذا الصورة إيمانا ولا وجل قلبه، لكن هؤلاء الكمل من الناس الذين أدركوا الدرجة العليا من الإيمان، كمال الإيمان. لكن الجنة يدخلها المؤمنون صحيح، فإذا يكون معهم مطلق إيمان وإيمان مطلق. أو مؤمن أنت؟ قال: أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا يريد بذلك أنه يزكي نفسه تزكية مطلقة، أنه إيش قد عمل كل الواجبات وترك كل المحرمات، هذا فيه تزكية لنفسه. ولذلك يفرق بين لفظ الإسلام والإيمان وبين مطلق إيمان وإيمان مطلق. والإيمان يزيد وينقص، وهذا بالإجماع ما خلف في هذا إلا أهل البدع. فالإيمان يزيد وينقص، والناس يتفاضلون في درجة الإيمان. فلذلك إيماننا ليس كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا المؤمن الواحد أيضا أحواله تتقلب، يزيد الإيمان وينقص. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكما قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بالنسبة للزيادة. بالنسبة للنقصان، إذا ذكرت الزيادة ذكر النقصان، ولا بد قابلها النقصان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا في كل يوم نقص من أجره قيراط. نقص من أجره، معناه هذا أن الإيمان فيه من الأعمال، وهذا عمل اقتناء الكلب وينقص من أجره، ووقع منه عمل ينافي الإيمان، فهذا نقص في الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذا الإيمان ينقص ويزيد، ولذلك الإنسان يتحرى أسباب زيادة إيمانه بالطاعات وبالمحافظة على تلاوة القرآن وبالتضرع إلى الله تبارك وتعالى وبأنواع النوافل. فهذه كلها من أسباب زيادة الإيمان، ويحفظ إيمانه من أسباب نقصه. فإذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان وعمل بالأركان. وليس الإيمان كما يقول بعض الإيمان في القلب فقط، لا، الإيمان في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله الجنة. والسلعة الغالية بلها تحصيل ويبيلها عمل. وذلك انظر للآيات التي فيها ذكر الإيمان في القرآن، أكثرها يعطف عليها العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا؟ لأنه ما يمكن يوجد إيمان بدون عمل. إذا قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. أن الإنسان والله يتحلى أنه هو مؤمن ويتمنى أنه هو مؤمن، ما يأتي هذا إلا بالعمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في شأن إثبات أن العمل من الإيمان، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانه. هذه الآية نزلت في إيش؟ في أقوام من الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، لما كانت القبلة أول أمر إيش؟ تستقبل بيت المقدس للصلاة. ثم ماتوا ولم يدركوا نسخ القبلة إلى الكعبة، فتحدث الناس قالوا: ما شأن إخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة؟ فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانه. هذا إيش؟ هذا دليل أن الإيمان عمل، الصلاة عمل. كذلك أيضا قال تبارك وتعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد. فيقول الله عز وجل: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار. فإذا أيضا قولهم إيمان، هذا أيضا قول، صار عندنا قول وعمل. أيضا الاعتقاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية مسلم 74 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله اعتقادها والإيمان بها والعمل بالفراء، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان إذن عقيدة وعمل، وأيضا نطق باللسان، ونطق اللسان يدخله بعض العلماء أيضا في الجوارح، لأن اللسان عمل. لكن أيضا لابد نعرف أن القلب له عمل. بعض الناس ربما يظن الإيمان علم القلب، هذا لا، هذا تعريف الجهمية. القلب له عمل، حبك للخير وحبك للمؤمنين وحبك للطاعات وكراهيتك للكفر والفسوق والعصيان وبغضك للكفر والكفار، هذا كله من الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تجد في قلبك كراهية للكفر وكراهية للمعاصي وكراهية للفسوق وكراهية للمجون وحب للمؤمنين وحب للإيمان وحب للخير والطاعة، هذا كله لا شك أنه من الإيمان، فالقلب له علمه وله عمله أيضا. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
هذه القطعة من عقيدة في الحكم على تارك الصلاة، ولماذا ذكرها بعد الإيمان؟ لأن الصلاة من أكد البراهين على الإيمان، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الفارقة بين دار الإسلام ودار الكفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر صلاة الفجر، فإذا سمع النداء كف عنه. وهذا يدل على إيش؟ على أن شعائر الإسلام الظاهرة هي من جملة ما يميز بلاد الإسلام عن بلاد الكفر. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فجعل من علامات المسلم الظاهرة ما هي؟ الصلاة واستقبال قبلة المسلمين وأكل ذبائحهم. فإذا هذا من علامات الإيمان الواضحة، الصلاة. لذلك قالوا في شروط عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، قالوا ومن علامات إيمانها الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الكفر والشرك والإيمان ترك الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، ولذلك أول ما يؤمر به العبد بعد كلمة التوحيد هي الصلاة، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم. فإذا آكد ما يؤمر به العبد بعد الشهادتين هي الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة ما يوصي به هو وفي مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. كل هذا من باب الحرص على الصلاة، فالصلاة أمرها عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. طيب، لكن ما هو الترك الذي يكفر به الرجل ترك الصلاة؟ هل يراد به فريضة أو فريضتين؟ يقول شيخ الإسلام: ترك الصلاة الذي يكفر به الرجل هو أن يترك الصلاة مطلقا لا يصلي، فهذا هو الذي يدخله الوعيد في تكفيره. لكن من يصلي ويضيع صلاة أو صلاتين أو يصلي الصلاة بعد خروج وقتها من غير يعني عذر، هذا لا شك أنه آثم وداخل في وعيد شديد، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا هو تضييع الصلاة، أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها أو أن يضيعها في الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت الذين يصلون في بيوتهم، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فينادي بالصلاة ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. لكن ترك تحريق البيوت لما فيها من النساء والصبيان، والنساء لسنا من أهل الجماعة. فأمر الصلاة عظيم، ويجب أن تصلى في الجماعة، ويجب أن تصلى في الجماعة.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى 5: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عون وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
هذا قطعة من عقيدة المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تكلم العلماء في المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا أنه إذا كان الغرض من المفاضلة هو الحظ من أحد الصحابة دون الآخر فهذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز أيضا أن يفاضل بين النبيين على اعتبار الحظ من نبي آخر. أما لذكر الحق ومعرفة منازل السابقين الأولين ومن تأخر أسلامه منهم ومن أسلم قبل الفتح ممن أسلم بعد الفتح، فهذا أمر مشروع. لذلك كان الصحابة أنفسهم يفاضلون بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود حاضر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، ونقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. واضح؟ فإذا هذا يدل على إيش؟ وقوع المفاضلة بين الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقع التفضيل بين الصحابة في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله. ففضل الله عز وجل السابقين الأولين ومن أسلم قبل الفتح على من أسلم بعد الفتح. إذن هذا أمر معروف أن المفاضلة تجوز، لكن لغرض شرعي، معرفة مراتب الصحابة وأقدارهم دون التنقص من غيره. وأفضل الصحابة مطلقا هو أبو بكر الصديق، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولم يقع خلاف بين أهل السنة في الثلاثة الأول: أبو بكر وعمر وعثمان. كل أهل السنة متفقون على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وعلى ترتيبهم في الخلاف. وأبو بكر فضائله أو مناقبه خصائص لا يشرك بها أحد، وفضائل سائر الصحابة مناقب وفضائل يشاركهم فيها غيره. كيف؟ أبو بكر الصديق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. هذه ما قالها لأحد صلوات الله وسلامه. كذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن، يعني ما اختص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالهجرة غير أبي بكر الصديق. ففضائل أبي بكر الصديق خصائص. لكن ننظر مثلا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نجد أنه قد شارك فيها غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه: قال: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فإن قلت أنها يعني هذا انفرد به علي، نقول لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، رواه مسلم في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نقول: منزلة هارون من موسى ما هي؟ الوزارة، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون الأخ اشتد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل لي أصحابا ووزراء، كما في الطبراني وغيره. طيب، إذن هذا باعتبار تفضيل الأفراد: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعثمان أفضل من علي بدليل إجماع الصحابة. لماذا؟ لأن عمر جعل أمر من بعده شورى في ستة، ووكلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف ليشاور الصحابة جميعا. فجعل عبد الرحمن بن عوف يشاور الصحابة جميعا حتى انه لم يذق كثير نوم في تلك الليالي، فما وجد احدا من الصحابة يعدل بعثمان شيء، فاختار ما اجمع عليه الصحابة وهو عثمان قدمه على علي. كذلك قال ايوب السختياني رحمه الله تعالى، قال اذا رأيت، قال من قدم علي على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. انت اذا قلت علي افضل من عثمان معناها انت في حكم الصحابة الذين قالوا عثمان افضل من علي، والصحابة هم اعلم بانفسهم واعلم بمقاماتهم. وقد ذكر ايضا من جملة يعني ما فضل به عثمان على علي ان عثمان هاجر الهجرة الاولى الى الحبش، ولم يحصل ذلك لعلي رضي الله عنه، وان عثمان اكمل مصاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم من علي، تزوج بابنتيه رضي الله عنه، وان عثمان جاهد بماله، جهاد عثمان بماله اكمل من جهاد علي بماله، وجهاد علي بنفسه اكمل من جهاد عثمان بنفسه. قالوا ايضا سيرة عثمان في الولاية افضل من سيرة علي، ففي عهد عثمان لم يرق دم من دماء المسلمين، ولم يكن سيف المسلمين مسلولا بين انفسهم، وكان عهد عثمان عهد فتوحات، وفي عهد علي كان عهد اقتتال بين المسلمين. كذلك قالوا عثمان احفظ القرآن من علي، وعثمان ختم القرآن كله في ليلة واحدة في ركعة واحدة كما جاء في سنن النسائي الكبرى بإسناد صحيح، وعلي اختلف فيه هل كان يحفظ القرآن كله او لا، الى غير ذلك من الوجوه النظرية في المفاضلة بين عثمان وعلي. ولكن يبقى ايضا ان عثمان امير، ان علي امير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عثمان ابن ابي طالب رضي الله عنه، ولا نفرق بين الصحابة. فعلي ايضا كان يرى عثمان اميرا للمؤمنين ووليا لهم، ولذلك لما امر عثمان علي بن ابي طالب ان يقيم الحد على شارب الخمر امر علي ابنه الحسن رضي الله عنه لينوب عنه في ذلك. ثم نتكلم في المفاضل على سبيل الجملة، تفضيل الجملة على الجملة، فنقول المهاجرون افضل من الانصار لانهم جمعوا بين النصرة التي للانصار والهجرة، اختصوا بها ولم تحصل هجرة للانصار. كذلك اهل بدر افضل من غيرهم، للنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار احد بايع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك اهل بيعة الرضوان قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد بايع تحت شجرة. وكذلك من اسلم قبل الفتح اعظم ممن اسلم بعد الفتح، ومن جاهد قبل الفتح وبذل ماله ونفسه قبل الفتح اعظم. لماذا؟ لان الاسلام كان ضعيفا قبل الفتح. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لكن قد يتأخر اسلام بعض الصحابة ويكون له من العمل والفضل ما هو افضل ممن بعض ممن تقدمه بالاسلام. نعم.
ثم اخبر الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنه او شهرا او يوما او ساعه او راه فهو من اصحابه، له من الصحبه على قدر ما صحبه، وكانت رابطته معه وسمع منه ونظر اليه نظره، فادناه الصحبه هو افضل من القرن الذي لم يروه، ولم ولو الله بجميع الاعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وراوه وسمعوا منه ومن راه بعينه وامن به ولو ساعه افضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل اعمال الخير.
هذا في تفضيل قول النبي صلى الله عليه وسلم على من بعده من القرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خمس القرون قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن تابعي التابعين، وهذا تفضيل على سبيل الجملة، ولا قد يوجد يعني في بعض طبقة أتباع التابعين ربما من هو يعني ربما أفضل من أحد التابعين وهكذا، فالعبرة بإيش؟ تفضيل الجملة على الجملة. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البغي والتعجب ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
هذه قطعة من عقيدة في حقوق الولاة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين. من هم ولاة أمور المسلمين؟ هم حكام المسلمين. الحاكم المسلم الذي يسوس البلاد وله شوكة وقدرة هذا ولي أمر المسلمين. إذا من شروط يعني أن يكون هذا الرجل هو الحاكم الذي له السمع والطاعة له شرطان، شرط الإسلام وشرط الولاية، أن يكون له شوكة وقدرة يسوس بها البلاد. أما ما يفعله البعض يجعله أمير وينصبه هو ويبايعه سرا هذا لا يجوز، وهذا كله يعيش احتياط على الإمام ومنازع للإمام في سلطانه، وإنما الواجب السمع والطاعة لولاة الأمر لكن في المعروف، لأن الله عز وجل قال عن نبيه في شأن المؤمنات التي بايعنه قال ولا يعصينك في معروف. قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى قال لو أحد كان يطاع مطلقا لكان أولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قيد الله طاعته بإيش؟ بالمعروف، فغيره من باب أولى. فالطاعة في المعروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولاة ستتغير أحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يسوسه، ومجتمع يحكمك حاكمك فيه نبي الله لا شك أن هذا من نعم الله ورحمته عليك، لكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ النفوس لتغير أحوال الولاة، ولذلك أول من ولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصحابة وأفضل الصحابة حتى إيه؟ ما يكون التغيير كبير فيحصل للناس من النفور عن الإسلام ما الله به عليم، لكن أكمل الناس اختارهم الله تبارك وتعالى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بدأ الناس في التغير والتوسع وتغيرت أحوال الناس فتغير الولاة كذلك. وذلك يعني قال عبد الملك بن مروان قال تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا بسيرة أبي بكر وعمر وأبي ذر. فالولاة من الشعب، وأحوال الولاة كأحوال الشعب أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأئمة سيؤخرون الصلاة عن وقت، يكون فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقت. قال ما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معه. كل هذا إيه؟ مراعاة لمصلحة الجماعة والائتلاف وتنفيرا من إيش الفرقة والاختلاف. وقال أيضا في شأن الولاة قال وأسرة على الأموال، يعني يستأثرون بالأموال، يأخذون الأموال وما يعطونكم، أو يعطونكم شيء ويأخذون الشيء الكثير. أيضا أمر بالسمع والطاعة حتى في حال استئثار بالأموال، لأن بعض الناس أبد يهيد العمل بهالفلوس هذه بالأموال من المال عجل الروح، فسهل تجمع الناس على قضية الأموال أبد، حط برنامجك الانتخابي وأي شيء وارفع شعار الأموال وحماية الأموال عامة تجمع خرق كثير، لأن المال حبيب للناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم شق عصا المسلمين من أجل المال، واضح؟ لأنه بالفرقة والخروج على الأئمة أيضا هذا المال لا قيمة، إذا ذهبت نعمة الأمن هذا المال لا قيمة، تنقطع السبل وتهدر فيها الدماء وتزهق الأنفس، هذه مفاسد عظيمة ما ينفع معها المال ولا نعمة تنفع معها. طيب أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من تغير أحوال الولاة، قال يكون فيكم أمراء يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدى. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يذكره؟ يذكره لتتهيئ النفوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل قال أفلا ننابذهم بالسيف يعني نخرج عليهم ونقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا هذه قواعد شرعية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الفرق بين الخوارج وأهل السنة. الخوارج لا يصبرون على منكر، وأول منكر لما وقع من علي بن أبي طالب في تحكيم الرجال كما زعموا قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واضح؟ وكذلك الخوارج في هذا العصر لا يصبرون على منكر، على طول مباشرة يفزعون إلى السيف، وإذا فزعوا إلى السيف ماذا يحصل؟ يحصل الشر العظيم، ما يحصل خير أصلا، ولا ترجع الأمور يعني إلى أفضل مما كانت، بل تزداد سوءا، ويخلف هذا المنكر منكر أعظم منه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لو أن الناس إذا ابتلوا من جهة سلطانهم صبروا لم يوشك أن يرفع الله عز وجل ما بهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما أتوا بيوم خير قط. وتلا قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الصبر هو الأفضل. معاوية قاتل علي بن أبي طالب لماذا؟ ليقتص من قتلة عثمان، لأن معاوية ابن عم عثمان، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعلي بن أبي طالب ما كان يريد قتال قتلة عثمان، لماذا؟ ما هو تمال عن حشاه، بريء من دم عثمان، لكن يعلم أن هؤلاء لهم شوكة ولا يطيق قتاله. ولذلك لما آل الأمر والحكم بعد ذلك بعد علي إلى معاوية ما استطاع معاوية أن يقتص من قتلة عثمان. إذن يعني الفتن تتزين، ولذلك يقول الشاعر الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها بكل جهود، حتى إذا اشتعلت الحرب وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شنطرأ ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. تتزين الفتن ويجتمع الغرائيون ويهيجون الشر ويسعون إلى الخروج والقتال، لا، ثم يعقب ذلك شر أعظم، الصبر. والصبر هذا يعني كما جاء في القرآن جاء في كلام أشجع الناس من أئمة السلف. الإمام أحمد هو الوحيد الذي ثبت في فتنة خلق القرآن من الأئمة، غيره عذب وضرب على أن يقول القرآن مخلوق، فوجدوا لأنفسهم عذرا أنهم مكرهون فقالوا بخلق القرآن، مع أن هذه الكلمة كفر. الإمام أحمد رأى أنه لا عذر له، لأن الناس ينظرون إليه يقولون ماذا قال الإمام أحمد فيقولون به، فما أجاب الفتنة وصبر وأوذي وسجن وضرب وعذب، ما يعني أجاب إلى هذا القول المنكر. ومع هذا يقول عن الحاكم، يقول عنه أمير المؤمنين، مع أنه ولى المعتزلة أصحاب بدعة مكثرة ومستشارون كلهم معتزلة وبطالة الحاكم معتزلة، ويأمر الناس بكلمة الكفر القول بخلق القرآن، ويقول أيضا يقول إيش؟ يقول عن الحاكم أمير المؤمنين، وقال له أبو الحارث الصائغ يا أبا عبد الله ما ترى في قوم قد هموا بالخروج ببغداد؟ يعني ايش رايك ترى في جماعة طلعوا في بغداد وخرجوا على الحاكم، ايش رايك نخرج معهم؟ هذا أبو الحارث الصائغ يقول الإمام أحمد، قال الدماء أمرها عظيم، شوف تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، أولم تعلم ما حصل الناس زمن الفتنة يعني فتنة من الأشعث؟ فقال أبو الحارث الصائغ مثل ما يقول شبابنا اليوم متحمس، أوليس الناس في فتنة يعني في فتنة أعظم من هذا؟ الشر هذا وأحوال المسلمين المتضارعة؟ قال نعم، قال الفتن، قال أن تصبر ويسلم كدينك خير من أن تخرج وتنقطع السبل وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض. إذا الفتنة الخاصة يصبر عليها، أما الفتنة العامة البلد كلها تغرق في فتنة هذا لا يفعله إلا مجازف، ومن لا يعظم حرمات الله تبارك وتعالى. والحرب سهل أن تشعلها، لكن إطفاء نارها والسعي في إصلاح البلاد والعباد هذا هو الدأب الصالحين والنبيين. ولذلك تأمل حتى في مشروعية الجهاد تجد أنه ما فرض على نوح عليه السلام وهود عليه السلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا المقصود هو ماذا؟ أن لا نكون سببا في أن يخلف هذا الشر شر أكثر منه بدعوى الإصلاح. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يكاد يعرف لطائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي كانت تحتمله. نعم.
والقرض الماضي مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفريق وإقامة الحدود إلى الأئمة ناظر ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافلة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة
هذه جملة من حقوق الإمام والأعمال التي تختص بالإمام: الجهاد والحدود وقسمة الغنائم والفيض. هذه من أعمال الإمام الحافظ كما قال الحسن البصري: هذه للإمام الحدود والغزو والفيض، قسمة الفيض الأموال السلطانية، ولذلك تسمى الأموال السلطانية، تقسم إلى غنائم وفيض وأيضا صدقات زكوات وصدقات ثلاثة. هذه الأمور للحاكم، مو كل واحد على كيف يقول أنا بخرج جهاد في سبيل الله، أو طائفة تجمع ونقول حنا بنقاتل في سبيل الله. لا، هذه للإمام. يقول الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت له، لما أذن لبعض الأعراف التخلف عن غزوة تبوك. فإذا الأمر لا بد له من إذن. ويقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال فاخرج فحج مع امرأتك. قوله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، ديوان يكتب فيه من يخرج للقتال، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام فانفروا. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من وراء. فوضى كل واحد يقول يلا نخرج نقاتل، أو كل واحد يختار للأمة الإسلامية متى تقاتل في حال الضعف، يقعد ينتحر ويقعد يمكن العدو من الأمة الإسلامية أكثر وأكثر، هذا خطأ. ابن عمر يقول رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 13 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. أي فوضى، ما خلاه يخرج للغزو. وإذا كانت يلا كل واحد يخرج وكل واحد هو يقدر الأمة الإسلامية جهاد، الجهاد يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته وكل سيرته يقاتل، لا، كان يقاتل أحيانا ويهادن أحيانا. لذلك قال العلماء: الجهاد تابع للمصلحة، تارة تكون المصلحة في الجهاد وتارة تكون المصلحة في المهادنة. من يقرر هذه المصلحة؟ أحد الناس؟ لا، الذي يقررها هو ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين. كذلك الصدقات تدفع إلى الإمام والزكوات. وإذا جعل الإمام هذا الأمر لبعض الناس يعني يقومون بذلك فله ذلك هذا. وكذلك إقامة الحدود، الجلد أو الرجم أو هذه الحدود كلها لا يقيمها إلا الإمام. فإذا رأيت رجل على معصية لا تمسك أنت وتجلده، وإذا رأيت رجل قدر رجل لا تقتله أنت. ما يجوز لك هذا، إيش يقع الناس في فتنة، كل واحد يمسك له واحد يذبح يقول هذا وجدت يفعل كذا، وهو قد يكون كاذب في أصل الأمر، واضح؟ بدل إقامة الحدود لها شروط، والحدود تدرب بالشبهات، مو بأي واحد ماسك له واحد وخلاص، لا بالقضاة يقوم فيه، ثم ينفذ الوالي ونائبه إقامة هذا الحد. وهذا إجماع أن الحدود للإمام. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان، برهم وفاجرهم. فالسنة بأن تصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك.
صلاة الجمعة كان يعني جماعة واحد الصدر أول مستام يجتمع فيها المسلمون، لكن لما اتسع الديار المسلمين صارت الجمعة كثيرة وتصلى أيضا بإذن الإمام، لأن الإمام جعل عليها وزارة للأوقاف تقوم على شؤونها، فهذا لا يعد من تفريط المؤمنين وإنما اقتضته المصلحة. لكن الإمام نفسه إذا كان مثل الصدر الأول إن كان هو الحاكم هو الإمام في الصلاة والإمام في الحج والإمام في الجهاد، فهذا الذي يصلى خلفه وإن كان عنده ما عنده من إيش من المخالفات الشرعية. لماذا؟ لأن مصلحة ائتلاف الجماعة حوله أولى من هذه الأمور المفاسد التي يعني يكون متلبسا فيها. أما إذا كان هو نفسه لا يباشر الصلاة بنفسه وله نواب أكثر من ناس، فتتحرى الصلاة خلف صاحب سنة، خلف صاحب سنة رجل صالح. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عطاء المسلمين وخالف الآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
هذا قطعا من عقيدة الخروج على ولاة الأمور وتكلمنا عنه. ومن خرج على ولي الأمر ونزع يده من الطاعة فهذا حده سيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان كائنا من كان. نعم.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يضربهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه بنفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمرت بقتاله ولم تؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هذا بالنسبة للقتال بخصوص الخوارج. هناك يعني قاعدة لابد أن تعرف أنه لا تلازم بين من يقتل وبين كفره، فليس القتال كله للكفار، قد يقع قتال بين المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين ابتذلوا فاصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرها. فأيضا لا تلازم بين الكفر والقتل، فقد يقتل الباغي وليس بكافر، واضح؟ وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتله الفئة الباغية. لكن لا بد أن نعرف الفرق بين قتال البغاة والخوارج وبين قتال الكفار. الكفار يجوز أحيانا نبدأهم نحن بالقتال إذا ما كان بيننا وبينهم عهد، واضح؟ وإذا كان يحولون بين الناس وبين دين الله تبارك وتعالى. لكن المسلم ما تبدأه بالقتال إلا إذا كان صائلا على دمك أو عرضه، دخل عليك وانت في بيتك يبيك في العرض او يريد ان يقتلك، هذا تدفعه عن نفسك دفع صائل، تبدا في الاخف فالاخف فلم يندفع الا بالقتل، تدفعه عن نفسك بالقتل. ايضا الطائفه التي تخرج على حاكم المسلمين، اذا علمنا ان هناك خوارج او بغاة اجتمعوا ولهم غرض سيء يريدون الخروج على الحاكم وأن يحكموا مكانه، هنا صحيح هؤلاء لهم غرض السوء، لكن ما نبدأهم بالقتال، لكن متى نبدأهم بالقتال؟ إذا بدأونا بالقتال نقاتل. واضح، مثل علي بن أبي طالب ما بدأ الخوارج بالقتال، لكن لما قاتلوا قاتلهم رضي الله عنه. طيب إذا قاتلناهم أيضا في معاملة أخرى أيضا بعد ما بدأ القتال وقاتلناهم، ما نجهز على جريحين، ما نعاملهم مثل معاملة الكفار. واضح، الكافر لأنه في معركة خلاص، ما هو في عهد ولا في حلف، فإذا أجريت الجريح مو في المعركة تستطيع أن تقتله. لكن المسلم لو كان خارجيا أو من البغاة كان باغيا، إذا أصبته وجرح وسقط على الأرض ما تأتي وتقتله، لا تجهز على جريحه ولا تتبع مدبره، يعني إذا ولوا هربوا من المعركة هؤلاء البغاة ما تتبعهم وتقتلهم خلاص. لكن هذا فيه تفصيل، إذا هربوا على أنهم خلاص تاركوا للقتال، لا يريدون القتال خلاص، هربوا وانهزموا ولن يرجعوا إلى القتال، هؤلاء لا يتبعون. لكن إذا كان هروبه من باب الكر والفر وأنه ينحاز إلى فئة وبعد ذلك يرجع للقتال مرة أخرى، فهذا يقاتل. إذن كما قال الزهري، قال وقعت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون وأجمعوا على أن كل دم أهدر بتأويل القرآن فإنه هدر لا دية فيه. وذكروا سيرة علي بن الخوارج أنه قال ليش لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. نعم.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
هذه الشهادة بالجنة والنار، نقول الشهادة نوعان، شهادة أوصاف وشهادة أعيان. شهادة أوصاف نشهد لكل من جاء وصفه بالقرآن والسنة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فنحن نقول المؤمنون هم أهل الجنة والكفار أهل النار. لكن الشهادة بالأعيان ما نشهد لفلان بعينه أنه من أوصاف وشهادة أعيان. شهادة أوصاف نشهد لكل من جاء وصفه بالقرآن والسنة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فمثلا نقول المؤمنون هم أهل الجنة والكفار أهل النار. لكن الشهادة بالأعيان ما نشهد لفلان بعينه أنه من أهل الجنة كما قال الطحاوي ولا ننزل أحدا منهم جنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، مثل ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين في الجنة. واضح؟ أما تأتي لرجل لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وتقول فلان بعينه في الجنة وفلان بعينه في النار، هذا من التألي على الله، لأن أحوال القلوب ما تدري عنه، ولن تلك الظاهر، لكن أعمال القلوب شرط في صحة الأعمال النية. واضح؟ ولذلك جاء في صحيح البخاري، قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وأنه كان في الغزو رجل قال فيه الصحابة ما أبلى منا مثل ما فعل فلان، ما ترك شاردة ولا والد العدو إلا وقد أصاب منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فتعاظم الصحابة ذلك، هذا أشجع واحد لقاتل العدو، فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة، وما ترك شاردة والد إلا وأصاب منها العدو، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار؟ فظهر عمله إذن الصحة والسلام، فتبعه أحد الصحابة فجاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال ماذا؟ قال ذاك الرجل الذي قلت عنه أنه من أهل النار تبعه، فوجدته قد استعجل يعني أصيب، فاستعجل يعني فكبر عليه أنه أصيب في المعركة، فجعل سيفه بين ثدييه وقتل نفسه. شف في أمر كامل في نفسه ما تدري عن نفسه، كبر كامل وقتل نفسه. كذلك لما غسل عثمان المضعون رضي الله عنه وكفن، فقالت أم عمارة رضي الله عنها قال شهادتي بالله عليك أن الله أدخلك الجنة، قال وما يدريك أن الله أدخله الجنة، فإذا كان مثل عثمان بن مضعون ما يشهد له بعينه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى، فكيف برجال هذا الزمان؟ لكن نقول نرجو ونحسب، والله حسيبه واضح، أما تشهد لفلان بعينه أنه من أهل الجنة هذا يحتاج إلى وحي، ما تدري. نعم.
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار كائبا غير موصول عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد تقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا عليه تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له.
هذا بالنسبة للتوبة. التوبة من الذنوب لا شك أنها تكفر الذنوب بالإجماع، إجماع أهل السنة، لأن الله عز وجل يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعمل سوءا، سوءا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل سوء كل معصية حتى الكبائر، إذا تبت منها تاب الله عليه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. لكن الكلام في ما هو الذي يكون تحت المشيئة في الذنوب التي لم يتب منها العبد، هذه التي تكون تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك إذا تبت منه تاب الله عليه، بعض الصحابة كانوا على الشرك في الجاهلية تابوا تاب الله عليهم، تابوا من الكفر فتاب الله عليهم، دخلوا في الإسلام، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن ما هو الذي لا يغفره الله عز وجل؟ الشرك لا يغفر الله عز وجل إذا لم تتب منه. أما الكبائر، أما الصغائر إذا ما تب منها فهذه الأعمال الصالحة تكفرها، يعني صلاتك وقيامك للليل وصدقتك هذه تكفر الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة، هذه تكفر الذنوب. لكن الكلام على الكبائر الذنوب مثل الزنا، مثل الكذب، مثل السرقة، مثل جهاد الزور، تكفرها الأعمال الصالحة لو ما تاب منها أو لا تكفرها الأعمال الصالحة؟ بعض أهل العلم قال هذه ما تكفرها الأعمال الصالحة، لا بد من توبة خاصة، يعني الكبائر لا بد لها من توبة، كل كبيرة لا بد لها من توبة، في قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولحديث أبي هريرة في صحيح مسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، قال فإذا كانت هذه الفرائض الكبيرة ما تكفر الكبائر، ولو لابد أن تترك الكبائر حتى تكفر الصغائر. وقال كيف يقال إن كبائر الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة؟ حتى قال ابن عبد البر عن جماعة من العلم قال هذا القول يشبه قول المرجع، فإنه ما يقال بعد ذلك ذنب يعذب فيه إذا كانت الكبائر كلها تكفرها الأعمال الصالحة. فقال آخرون وهو قول ابن المنذر وبعض الظاهرية وابن خزيمة انه الاعمال الصالحة تكفر الصغار والكبائر للعموم، عموم الادلة، لحديث ابي هريرة الصحيحين من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال هذا عام لكل الذنوب. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال قولا وسطا بين القولين، قال الاعمال الصالحة تارة تكفر كبائر الذنوب وتارة تكفر صغار الذنوب بحسب ما يقوم في القلب من الإخلاص، وضرب لذلك دليلين. الدليل الأول حديث البطاقة التي طاشت بالسجلات، والدليل الثاني حديث المزنة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وهذه سقط الكلب فغفر الله لها ذنوبها، ومن جملة ذنوبها إيش؟ زناها والعياذ بالله بسبب عملها الصالح. لكن الإنسان لا يجاز، ولا بد أن يتوب إلى التوبة، يبادر إلى التوبة من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. أما الكافر هذا الله ما يغفر ولا يقبل فيه شفاعة، فما تنفع شفاعة الشافعين وأعمالهم الصالحة يوفون في الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا احترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الزنا الزاني المحصن حده الرجم، أما الزاني البكر غير المحصن هذا حده الجلد، جلد مئة وتغريب عام، أما الزاني المحصن فهذا حده الرجم. لذلك كان في أول الإسلام الحكم يختلف، قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرجل. إذن الرجل حق في كتاب الله بأمر الله تبارك وتعالى، وكان مما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. هذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، ولذلك قبض النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي رضي الله عنهم اجمعين، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية رضي الله عنها. فالرجم حق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خيار الناس، وعدلهم الله من فوق سبع سماوات في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يعارض تعليل الله تبارك وتعالى إلا مدخول في دينه وعقيدته وعقله. الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والبعض يقول لا ما نرضى عنهم، هذا شيء عجاب. ثم اختارهم الله لنصرة دينه، وهؤلاء هم نقلة الشرع، والطعن فيهم طعن في الشرع لأنهم هم الذين نقلوا لنا الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقرهم وأحبهم وأوصى بهم خيرا، وجعل من العلامات الفارقة بين الإسلام والكفر بغض الصحابة، كما جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ونهى عن سبهم قال لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. جبال عظيمة تجيب كثرها ذهب ما توصل مد أحدهم ولا نصيفا، المد هالكبر شيء بسيط، فكيف تسبهم وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ بل أنت مأمور بالاستغفار لهم، ذلك تقول عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لهم فسبوه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود أبر الناس قلوبا، أتقى الناس وأورع الناس وخير الناس. من يبغض هؤلاء؟ يبغضهم مسلم مؤمن؟ لا، من يبغضهم قال الله فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال أبو بكر الإسماعيلي في عقيدة من أمة الحديث قال ولا يبغض الصحابة، قال ومن غاضه مكانهم فهو مخوف عليه ما لا أعظم منه، ما لا أعظم منه. ولذلك لا بد الإنسان يتورع ويتقي الله عز وجل ولا يذكرهم إلا بالجميل، ويترضى عليهم ويترحم عليهم ويحبهم ويتولاهم. هكذا يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمرنا الله تبارك وتعالى، وهذا كله من إيش؟ من حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فينبغي لك أن تحب أصحابه، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إياك أن تتكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن خصمك غدا رسول الله. يعني إذا تكلمت في صحابي واحد باكر من اللي بخاصمك؟ مو بالصحابي، خاصمك النبي صلى الله عليه وسلم إنه صاحبه. وإذا خاصمك النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنك مخصوم، مخصوم خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والله إنك مخصوم. فلا بد أن نترضى عليهم وأن نستغفر لهم، وكل خير وصل إلينا ونقل من هذا الشعب فهو من طريقه، واضح؟ فلا بد أن نعرف لهم فضلهم وسابقتهم في الإسلام. هؤلاء هم خيار الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد المؤمن غل لخيار عباد الله المؤمن. كيف في قلبك غل على أفضل الناس بدل ما يكون في قلبك رحمة ورافة وحب ونصرة لخيار الناس؟ نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام بالعلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن به فهو منافق، على هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا بلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله
تبرع من نسب
أو وإن دقى، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها.
هذا يعني القطع من العقيدة في النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، ونذكر أيضا معه الكفر العملي والكفر الاعتقادي. النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطل الكفر، منافق خالص والعياذ بالله، واضح؟ والنفاق العملي الذي تكون فيه خصلة من خصال المنافقين مع أنه يظهر ويبطل الإسلام، ظاهره وباطنه الإسلام، لكن عنده بعض خصال المنافقين كيحلف ويكذب أو يعد ويخلف أو يؤتمن فيخون، هذا لا يخرجه من الملة، هذا ايش؟ نفاق عمل، واضح؟ لكن فيه خصلة من النفاق، وهذا يدل على ايش؟ على ان قد يجتمع في المؤمن ايمان ويجتمع فيه شيء من شعاب النفاق. وكذلك الكفر العملي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لو سب مسلما ما يكفر بهذا، واضح؟ الا اذا سب لدينه هذا شيء اخر، لكن تساب مع رجل هذا لا يخرج من المله، لكن هذا ايش؟ كفر عمل. لو اقتتل المسلمان فهذا كفر عملي، اذا كفر، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. ما الدليل على ان المؤمن يحدث ويكذب او يعد ويخلف او يؤتمن فيخون؟ هذا لا يخرجه من المله، هذا ايش؟ نفاق عملي، واضح؟ لكن فيه خصلة من النفاق، وهذا يدل على ايش؟ على ان قد يجتمع في المؤمن ايمان ويجتمع فيه شيء من شعاب النفاق. وكذلك الكفر العملي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لو سب مسلما ما يكفر بهذا، واضح؟ الا اذا سبه لدينه هذا شيء اخر، لكن تساب مع رجل هذا لا يخرج به من المله، لكن هذا ايش؟ كفر عمل. لو اقتتل المسلمان فهذا كفر عملي، إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ما الدليل على أن المؤمنين إذا اقتتلوا لا يكفرون؟ قالوا تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم وصف الإيمان فأصبح فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم الإيمان مع أنه وقع منهم الاقتتال. إذن هذا كفر عملي، كفر عملي لا يخرج من الملة، لكن هناك كفر يخرج من الملة ويكون بالاعتقاد وبالعمل وباللسان، واضح؟ وهذا موضعه يعني محاضرات أخرى. ومن أمثل ما كتب في هذا نواقض الإسلام للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسب يؤمن بالجنة والنار.
الجنة والنار مخلوقتان يعني موجودتان الآن لا شك في ذلك، قوله تعالى عن الجنة وعدت للمتقين يعني قد خلقت، وعن النار وعدت للكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء رأى الجنة، والله عز وجل لما خلق الجنة أمر الملائكة تنظر فيها، فقال يعني هذه يعني كل سيدخلها فحفت بالمكاره، وأمرهم أن ينظروا إلى النار، قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا ويحذرها، فحفها بالشهوات. فإذا الجنة والنار موجودتان الآن، لكن ما بعد كمل خلقهما، ما زال الله عز وجل يغرس فيها غرسة، كما جاء في الحديث: الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله. فإذا الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وكذلك النار، لكن لا يزال الله عز وجل يغرس فيها. طيب الجهمية قالوا لا، ما نقدر نقول ان الجنة موجودة ومخلوقة، قالوا لان يلزم من هذا انها تفنى بعد ذلك، قوله تعالى كل من عليها فان، فنقول كل كما ذكرنا بالدرس امس، كل بحسب ما سيقت له، كل من عليها فان مما اراد الله افناها، والا فالعرش موجود ولا يفنى، والقلم موجود ولا يفنى، والجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، والجنة لا تفنى أبدا ولا تفنى حركات أهلها، ويخلد فيها أصحابها أبد الآبدين، كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا. وكذلك النار، نار الكفار، إذا دخل الكفار لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، هؤلاء يبقون فيها أبد الآبدين. لماذا؟ لأن الشرك هذا الذنب ما هو مثل المعاصي بحيث أن الإنسان ينقى من ذنبه ويخرج إلى الجنة بعد ذلك، هذا ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى لأنه حق الله خالص. نعم.
ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا نترك الصلاة عليه لذنب أو أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل.
من مات من أهل القبلة يصلى عليه، من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، ولكن يفرق بين ميته وميته. من مات يعني ولا يعلم لوفاته أمر معين يوجب ترك الصلاة عليه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصلى عليه، وكل مسلم يموت فينبغي أن يصلى عليه فرض كفاية. وأهل المعاصي بالعكس هم أحرى الناس بالصلاة عليهم من أهل الطاعة، لأن المطيع عمله يبلغ به، لكن أهل المعاصي هم أحوج الناس لأنهم يحتاجون إلى شفاعة الصالحين، كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. نعمة عظيمة أن يعني يشفع غيرك فيك فيكون هذا سببا لتكفير ذنوبك ونجاتك من النار. لكن إذا في أعمال يعني قبيحة باشرها قبل وفاته. فهنا لا نقول تترك عليه الصلاة، لا يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه من يؤتم به ويقتدى به من علماء المسلمين، مثل من يقتل نفسه المنتحر. واضح؟ الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، كما في صحيح مسلم الحديث جابر بن عبد الله، وقال صلوا على صاحبه على صاحبه. وهذا مدام انه سماه صاحبا لهم فهو ايش؟ دليل انه مسلم. واضح؟ وايضا مدام صلوا عليه فانه مسلم، لا يصلى على كافر. واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه زجرا ايش؟ عن هذا الفعل، لان الناس اذا قالوا حتى اللي يقتل نفسه يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما احد يرتدي عن ترك هذا الامر العظيم وهذه الكبيره العظيمه. لكن اذا علم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من قتل نفسه انزجر الناس عن هذا الفعل، انزجر الناس عن هذا الفعل. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا كان في اسئله، وغدا ان شاء الله نكمل الدوره، نشرح البيقونيه غدا بعد صلاه العصر في هذا المسجد ايضا، وفي درس اليوم بعد العشاء في هذا المسجد عن الوسطية والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول: ما وجه الخلاف في مسألة لسان الميزان الذي توزن به الأعمال؟ الميزان يعني جاء في بعض كتب العقيدة أن له لسان، له كفتين وله لسان، جاء هذا في النونية لابن القيم، وجاء هذا أيضا في شرح السنة البربهاري، ويعني كثير من كتب العقيدة تذكره. وأنا لا أعرف له دليلا مرفوعا، وإنما فيه يعني أثر عن الحسن البصري، أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. ما صحة الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره؟ الله أعلم بصحته، لكن لو ثبت يوجه على أنه إيش؟ هذه صلاة كرامة وليست صلاة تكليف، كما نبه على هذا شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع، في الشرح الممتع. إذا مات الكافر مثل مسيلمة الكذاب على الكفر، هل نقول مسيلمة في النار؟ مسيلمة في النار قطعا، الله يغفر لكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أيضا. واضح؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن توليت ليعقرنك الله. فعقر وقتل. نعم. يقول: بارك الله فيكم، إذا كان ليس البلاد إمام يقاتل معه، ماذا عليه يفعل حتى يصدر الغزو؟ ما معنى كلمة الباغي؟ ما في بلد ما فيها حاكم مسلم، كل البلاد المسلمين فيها حكام. نعم. لكن نقول إذا مو براضي أن يقاتل هذا شيء آخر. إذا مو براضي هذا أنت بريء ذمتك، ويصير عاد هو أمره إلى الله، الحساب عند الله عز وجل. إن كان يستطيع نصرة المسلم والمسلم مظلوم، ولا يلحق هو يعني ما يوجب إضرار لبلده وشعبه، هذا شيء آخر. وإن كان مفرط هذا شيء آخر، هذا الحساب عند الله. وإنما نحن نذكر الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. البغي هو الخروج عن العدل والظلم. نعم. تقول: هل الأجر في الصلاة خلف السني والبدعي في الأجر في الصلاة؟ لا، تتحرى الصلاة خلف السنة، صاحب سنة، تحرى الصلاة خلف صاحب سنة. ابن عمر كما في سنة الترمذي دخل المسجد ووجد الإمام يثوب بالصلاة والمؤذن يثوب بالصلاة، فخرج وقال: اخرج بنا من هذا المسجد، صلى في مسجد آخر. وش هو التثويب؟ هناك تثويب شرعي، وهو أن يقول الصلاة خير من النوم، هذا في الأذان الثاني. لكن ظهر بالكوفة بدعة إيه؟ كان المؤذن إذا استطاع الناس ما بعد جو للصلاة، هو إيش يقول؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. يعني هذا تنبيه قبل ما يقيم الصلاة، فيجون عاد الجماعة. هذه بدعة. فلما رأى ابن عمر هذه البدعة خرج من هذا المسجد، خرج من هذا المسجد. نعم. ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ يعني البغاة هم الذين يعني يخرجون لهم تأويل سائر، أما الخوارج ما عذرهم الصحابة في تأويلهم. نعم. هل يوجد حوضان قبل الصلاة وبعدها، أم هو حوض واحد؟ ما يقولون حوضان، يعني يقولون هل الحوض فقط خاص للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو لكل نبي؟ بعض أهل العلم يحسن الحديث أن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا. يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، يقول: مجموع هذا الطريق يدل على أنه حديث حسن، يدل على أنه حديث حسن. يقول: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هل يفهم منها أن يسوغ لهم على المعاصي؟ لا يسوغ لهم على المعاصي، لأن التكليف في الأحكام الشرعية يستوديها أهل بدر وغيره، لكن لو قدر وقوع شيء من الذنوب منهم فإن هذا مكفر بإيش؟ بأعمالهم الصالحة، ومن أعظمها حضور غزوة بدر. قضية المرور على الصراط يعني هذا لا بد أن يمر عليه كل أحد، لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، لكن الورود هنا ما هو المراد به؟ ورود الصراط ولا ورود النار؟ هذا الذي اختلف فيه السلف، وفيه قولان، فقيل هو المراد به ورود الصراط وإن منكم إلا واردها كان رب على ربك حتما مقضيا، وقيل المراد به ورود النار حتى المؤمنين يريدون النار لكنها تكون بردا وسلاما على المؤمنين، ذا قال ثم ننجي الذين اتقوا، قالوا يدل ذلك الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله فقد حرم الله عليه النار إلا تحلة القسم، قال العلماء وتحلة القسم هي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. قضية الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لهذا ما يصح أصلا إسلام أحد بدونه، ما يصح إسلام أحد بدونه. هل يجوز لأحد أن يقيم الحد على أحد من أهله إذا ارتكب معصية وهو يعلم بأن ولي الأمر لا يقيم الحد الشرعي؟ لا، حتى لو العيال ما تقيم عليهم حد، لكن أنت ذريتك الأمر الشيء المأذون لك فيه إيش؟ تأديبهم الصبيان بالضرب فقط لحال ترك الصلاة. أما إذا وقع أحد من أبناء أو الذرية في معصية أو في أمر في حد أنك تمسك تقيم عليه الحد، لا ليس لك هذا، ليس لك هذا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم نفره؟ واضح، إذا حطيت لك كلب في البيت ما هو كلب حراسة، كل يوم ينقص من أجره قيراط، نسأل الله السلامة والعافية. حجة الخروج على الحكام يقولون إنهم يوالون الكفار على المسلمين كما حدث في العراق وأفغانستان. العراق يا أخوانا وأفغانستان أو غيرها من ديار المسلمين، إذا كان للمسلمين لهم شوكة ولهم نصرة، وأيضا يعني موضوع أفغانستان فيه خصوصية معينة، فيه أمور متعلقات كثيرة، لأنه يعني المجموعة التي في أفغانستان يعني بعضها أو كثير منها سيفهم مسلوم مو بس على الكفار حتى على المسلمين، ويرى أن حكام المسلمين أكثر من الكفار، هذه عقيدتهم، وأنه يرى أن المسلمين أولى بالقتال من الكفار، هذه عقيدتهم، عقيدة الخوارج. لكن غيرها من ديار المسلمين الدفاع عن أراضي المسلمين وأعراضهم ودينهم، هذا لا شك أنه مما جاء به الشرع، لكن هل للمسلمين قدرة على ذلك؟ وهل من هو خارج هذه الديار يستطيع نصرتهم أو هو غير قادر أيضا؟ يعني كما هو المشاهد في واقع أراضي المسلمين، المقصود أنه المصائب التي تلم بالمسلمين يجتمع عليها أهل الحل والعقل ويقررون ذلك، ولا أفتي أنا فيها أيضا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الجهاد يفتي فيه خواص العلماء، نحن طلبة علم نعلمكم القواعد، وأيضا لا نريد أن نقع نحن في الزلل الذي يقع فيه الحركيون، كل واحد يتكي ويفتي في مسائل الأمة الكبيرة. لماذا؟ هذه ديار المسلمين، الحرمات والدماء أمور عظيمة، والجهاد تابع المصلحة، حتى جهاد الدفع أيضا يشترط فيه القدرة، كما قال ابن قدامة في المغني، قال لذلك ياجوج وماجوج إذا خرجوا ماذا يقول عيسى بن مريم للناس؟ اذهبوا إلى الطور فإن هؤلاء لا يدانوا بقتالهم، حتى يرسل إيش الله عز وجل النغاف على ياجوج وماجوج فتهلكهم ويصيب الأرض يعني من زهمهم ونتنهم، ثم تأتي الطيور وتذهب بنتنهم. فموضوع العراق والأفغانستان أنا لا أفتي فيه، ويفتي فيه خواص العلماء، خواص العلماء. يقول من قتل دون مال فهو شهيد وعظي فهو شهيد، نقول كيف التعارض مع قول البخاري رحمه الله تعالى بعدم قول شهيد؟ نقول صحيح، شهادة الوصل نحن نثبتها، قسمنا الأمر بالبداية قسمين، نقول من قتل دون مال فهو شهيد، لكن هذا بعين الله أعلم، نقول لكن من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. لكن فلان بعينه ما نقدر، واضح؟ لكن شهادة وصف، نسأل الله عز وجل يتقبلنا. يقول: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تأخرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، إلى آخر الحديث، هل كانت هذه الأعمال التي يقوم بها الخوارج بالسر والعلن أم بالعلن؟ لا، العلن واضح، صلواتهم الفرائض وغيرها، أما إذا قال قيامكم إلى قيامهم هذا فيها في اللفظ كذا، فلا شك أنه هذا يعني في صلاتهم في قيام الليل، لكن الأمر عام بالنسبة لعبادات، يعني أن عبادتهم يعني على غاية ما تكون من الشدة، لكن مع هذا عندهم انحراف في العقيدة. إذا من مات على الكفر يقول يحكم على أنه من أهل النار، إذا مات على الكفر لا شك أنه كافر. هل تفسير الفخر الرازي من تفاسير السنة؟ لا، مليء بالأخطاء. يقول: إذا ذكرت أن عثمان يقوم الليل بركعة ويقرأ القرآن كلنا، كيف يعني نوفق بين هذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يعني لا تقرأ القرآن في أقل من سبع؟ نقول: إذا كنت مثل عثمان سنوات كنت حافظ القرآن وسنوات كنت تتلوه وسنوات كنت حضرت تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فما عليك حرج، انك اذا قرأته في ليلة او في ركعة ما راح يستعجم عليك شيء من معاني القرآن، لكن المقصود انك ما تقرأ في اقل من اسبوع حتى ما تصير قراءة بدون تدبر. لكن اين هذا اللي مثل عثمان هو حافظ القرآن كله وهو يعرف كل معاني القرآن؟ نقول لذلك انت ايش احفظ القرآن شيئا فشيئا وتدبر معانيه وبالروية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.